بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التحذير من آفات اللسان، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الخميس الخامس من شهر الله المحرم عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع القرعاوي بمحافظة صامطة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا أحبتي في الله موضوع مهم، وهو آفات اللسان. وآفات اللسان لها جوانب متعددة، فهي أداة التعبير عما في القلب، ولهذا لا يعتبر الإيمان إيمانا صادقا إلا إذا نطق اللسان به، ولا بد من مواطأة القلب للسان، فاللسان أداة نطق وأداة تعبير. ولهذا جاء الإخبار في القرآن الكريم عن المراقبة لها، قوله عز من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وكذلك إذا تكلم بكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد من 70 خريفا. ومن ذلك أولا الغيبة. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر الإنسان بشيء يكره سماعه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الكذب، الكلام بغير الحقيقة. فالغيبة من آفات اللسان الخطيرة، ولهذا فإنها تنقص ثواب العبد وحسناته، كما جاء في الحديث: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال وحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومن ذلك الوقوع في عرضه بالغيبة والنميمة. فالغيبة أمر خطير. ولما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر صفية، فقالت له: حسبك منها، يعني أنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ماء البحر تغيره هذه الكلمة، لأنها ذكر للآخر بما لا يحب أن يسمعه، حتى وإن كان فيه، فتعير العبد بخلق الله جل وعلا بما لا ذنب له، فهذا يكون فيه اعتراض على حكمة الله الذي جعل هذا طويلا وهذا قصيرا وهذا أبيض وهذا أسمر وهذا جميلا وهذا دميما وهذا غنيا وهذا فقيرا. الحكم لله جل وعلا، لا يجوز للإنسان أن يلمز أحدا بقضاء الله وقدره. وأما النميمة فهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد ضد الإصلاح، الذي قال الله في حقه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النمام عكس ذلك، يسعى بالكلام بين الاثنين أو الطائفتين على جهة الإفساد، فيأتي لهذا بوجه وللثاني بوجه آخر، ولهذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذا الوجهين، الذي يكون له عند هذا وجه يقول فيه بما يقول، ويذهب إلى الآخر فيقول كلاما غير الذي قاله عند الأول. فهذه من الآفات الخطيرة. من آفات اللسان شهادة الزور، وشهادة الزور أن يشهد الإنسان بغير الحقيقة، سواء طلبت منه أو لم تطلب، فإن طلبت منه فهو شاهد زور، وإن لم تطلب منه فهو ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم ويشهدون ولا يستشهدون. لكن إذا كان في هذا مال ضائع لإنسان ولا يعلم عنه إلا هذا الشخص، فلا مانع أن يقول له لك عندي شهادة، إن طلبتها فأنا مستعد أن أدلي بها، فهذا يكون مأجورا. لولا شهادته لضاع ماله. أما أن يشهد بخلاف الحقيقة من أجل إرضاء المشهود له، أو من أجل إلحاق الضرر بالمشهود عليه، أو من أجل المال الذي أعطاه صاحب القضية، فهذه شهادة الزور التي عظم النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها. ولما سئل عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله، فالشرك أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وشاهد الزور يظلم المشهود له بأن يقتطع له مالا محرما هو ما تجمل فيه ولا عمل فيه معروفا، بل أساء إليه باقتطاع مال محرم بسبب شهادته. وإن كان المشهود له لا يعلم عن النتائج، لكنه سيجدها. ويضر بالمشهود عليه بأن يؤخذ من ماله بسبب شهادته، ويضر بالقاضي الذي يحكم على ضوء ما سمع، فهو يحكم بما سمع من الشاهد. إذا كان الشاهد شاهد زور فإنه يتحمل إثم الثلاثة إلا المشهود له المتواطئ معه وربما دفع له المال، فشهادة الزور من الأمور العظيمة التي تضيع بها الحقوق ويبقى الظالم مستمرا في ظلمه ويبقى المظلوم بدون إنصاف ويبقى القاضي بغير حقيقة يلبس عليه الأمر. يجب على الإنسان في هذا الباب أن يتقي الله جل وعلا وأن لا يشهد شهادة زور يلقى الله بها يوم القيامة. من آفات اللسان الحلف الفجور وهو اليمين الغموس، سمي بذلك لأنه يغمس صاحبه في النار، وذلك لأنه استهان بأسماء الله وصفاته فحلف كاذبا واستهان بحق الله جل وعلا فحلف على يمين فاجرة، وهذه اليمين ربما تكون في إنكار حق عليه أو في ادعاء مال يدعيه على الآخر، فربما شهد له شاهد ويحلف هو. وعلى أي حال فالحلف الفجور يغمس صاحبه في النار وهي يمين غير مكفرة. اليمين المكفرة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أما اليمين الغموس فإن الكفارة لا تدفع إثمها ولا ترفع عقوبتها، بل يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وإن حلف على مال أن يرده. هذه كفارة اليمين الغموس وهي من آفات اللسان الذي يجب على الإنسان أن يتحفظ في لسانه. من آفات اللسان إطلاق اللسان في الشائعات، يأخذ طرف الخبر ثم يجري به وينشره في المجتمع، ولا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها وسائل التواصل، فبمجرد سماع الكلام وقبل أن يتثبت منه ينشره. والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع الشيء الذي لا تعلمه ولا تتأكد من صحته، لا تتبعه ولا تنشره ولا تذيعه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا كان يعني الإنسان يتساهل بهذه المسألة فربما أشاع خبرا كذبا، وما حادثة الإفك عن ذلك ببعيد. القصة التي وقعت فيها أم المؤمنين وكانت امتحانا واختبارا، وأظهر الله بها من كان ضعيف الإيمان، وثبت الله بها من كان قوي الإيمان، فانطلق المنافقون في ذلك يشيعونها بل وفرحوا بها. ولهذا يقول جل وعلا: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهو رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي تولى هذه القضية، فأشيعت وانتشرت وهي على غير وجهها الذي يظنها كثير من الناس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض أيامه: من يعذرني ممن آذاني في أهل بيتي؟ فتثاور الأنصار والمهاجرون، الأنصار الأوس والخزرج، قالوا: إن كان منا قتلناه، إن كان من غيرنا أريتنا فيه رأيك. فتثاور القوم حتى هدأهم النبي صلى الله عليه وسلم وسكته، وهذا بسبب الشائعات. ولما علمت رضي الله تعالى عنها عن الخبر بعد فترة لزمت الفراش تبكي، فجاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله عز وجل وتوبي إليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فقالت لأبيها: رد على رسول الله. قال: ماذا أقول له؟ قالت لأمها: ردي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ماذا أقول له؟ قالت: والله ما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله لئن قلت لكم يعني شيئا أنا منه بريئة لا تصدقونني، وإن قلت لكم الحقيقة لا تصدقوني. فما برح النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس حتى نزل الوحي ببراءته. من الأمور التي ينبغي ذكرها أن حمنة بنت جحش، وهي أخت زينب بنت جحش، وقعت في القضية ووقعت في الإفك، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب أختها وهي ضرتها، مفروض أن تقول، لكن هذا لا يتصور في الصحابة الذين وفقهم الله وشرفهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالت: أبرئ لساني، والله لا أعلم عنها إلا خيرا. هذا دليل على أن القضية يجب على الإنسان أن يتثبت ولا يأخذ طرف الخبر وينشره بين الناس بدون حقيقة، ولا مثل هذه الأخبار التي في الأعراض. يجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ولا يقذف مؤمنا ولا مؤمنة بما لا يعلم، حتى وإن كان يعلم لا فائدة له في ذلك، لأنه لو طلبت منه الشهادة لما استطاع أن يشهد، فما دام أنه لا يترتب على إخباره مصلحة بل مضر عليه هو، فعليه أن يسكت وألا يثير شيئا حرجه الله جل وعلا وجعل الشهادة فيه مغلظة. 4 شهود يشهدون بشيء واحد في المنظر والمخبر، ومن خالف منهم بطلت شهادة الجميع وحدوا حد الكذب. هذا دليل على أن الشائعات ولا سيما في الأعراض لها شأن، فيجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يصون لسانه من الخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات. ولهذا جاءت العقوبة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. هذه من حصائد اللسان، يعني الشائعات التي تكون في الأعراض، وكذلك الشائعات فيما يعم ضرره، كأن يخبر بخبر يترتب عليه زعزعة الناس وإشاعة الخوف والرعب فيهم، ويهول شأن العدو فيشيع مثلا عن الخصم أنه على كذا وعلى كذا، وأن عنده وأن له وأنه وأنه، وهو على خلاف ذلك حتى وإن كان على حقيقته، فلا يضخم الخصم ولا يعظم شأنه، هذا لا يخدم الدعوة ولا يخدم جماعة المسلمين، وإنما يضر بهم. وما أكثر يعني ما يحدث من الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، وهذا لا بد أن يلحقه من الإثم بقدر ما ألحق في الإسلام والمسلمين من الضرر. كذلك الشائعات للأشياء التي تمس جانب الأمن، تمس جانب ولاة الأمر، كأن يكون هناك قرار مثلا أو شيء صدر من ولي الأمر فيتبناه الإنسان ويجعل منه قضية ويثير الناس حوله، ماذا بقي لنا؟ ماذا ترون في كذا وكذا؟ ما الذي تفسرون هذا؟ هذا لا يجوز، لا ينبغي للإنسان أن يكون يعني أداة هدم لوسائل الصبر ولوسائل السمع والطاعة ولوسائل الأمن في المجتمع، هذه لا تخدم وإنما تهدم، ورب كلمة خرجت من صاحبها فأوقعت ما لا يوقعه السلاح، أحدثت في المجتمع ما لا يحدثه السلاح، وقد يكون هذا من باب الخروج على ولاة الأمر بالكلام. يقول الإنسان حرمنا كذا أو كلفنا كذا أو لم نرى من الخدمات أو من الأشياء، ماذا يريد بهذا؟ يريد أن يلهب المشاعر، ويريد أن يقول له صدقت، لقد وجدنا هذا وظلمنا وظلمنا. ونقول لهؤلاء الذين يتبنون مثل هذه الشائعات ومثل هذه المواقف التي لا ينجو منها أحد ولا يسلم منها شعب، لكنها بالنسبة لهذه البلاد لو قورنت بغيرها لم يكن لها ذكر، نقول لهؤلاء الذين غمضوا أعينهم عن الحسنات وغمضوا أعينهم عن الفضائل والنعم التي يرفلون فيها، انظروا إلى ما حولكم، أجيلوا النظر فيما حولكم من الشعوب التي لحقها الألم، فساء حالها في كل مجال، ليس في الدنيا فحسب بل في الدين والدنيا، فلا مأوى ولا غذاء ولا كساء ولا علاج ولا تعليم ولا أمن ولا صحة، انظروا إلى ما حولكم حتى تقارنوا بين ما أنتم فيه وما منعتم منه. يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه وألا يكون عونا للشيطان على أخيه وعلى ولي أمره وعلى شيخه وأستاذه، بل يكون عونا لهم وليس عليهم. ولهذا أيضا لا يجوز إفشاء أسرار المسلمين للأعداء، لا يجوز أن يفشي سرا لأهل الإسلام على أعدائهم، هذا فيه خيانة وفيه غش للإسلام وأهله. فالشائعات مجالها كبير ومفاسدها عظيمة، والنتائج المترتبة عليها قد تخل بالنعمة التي أنكرها هذا المتكلم والذي تبنى الشائعة. كذلك من آفات اللسان لمز ولاة الأمر من الحكام والعلماء، فيسلط لسانه ضد أمير من أمراء المسلمين أو ولي من أمرهم ولاة أمرهم أو عالم من العلماء، فيقول فيه كذا وكذا، أو أنه يهون من قدره إذا علم أن هذا العالم مجاهد في سبيل الله بقلمه وماله ولسانه وفكره بل وصحته وراحته، يقلل من شأنه ومن حاله أو يزهده في أمر من الأمور المهمة كمسألة الردود على أهل البدع. هذا أمر لا يزهد فيه إلا من جهل حاله. إذا ترك المبتدع يسرح ويمرح وينشر بدعته ويروج مقاله ويروج فكره ويروج ما هو عليه من الباطل وسكت عنه الكل، ما الذي يحدث؟ يحدث في المجتمع ظهور الفتن والبدع ورواج سوقها وتختفي السنن، فما أظهرت بدعة إلا أخفيت سنة. والذين تولوا الرد على هؤلاء المبتدعة، على هؤلاء الذين يعيثون في المجتمع المسلم فسادا بأقلامهم وأفكارهم وأموالهم، لا يترك لهم المجال بل يوقفوا عند حدهم ويقال لهم أخطأتم وأساءتم وجنيتم على الإسلام وأهله، جنيتم على السنة والمنهج. الذي يتولى الرد على المبتدعة هذا لا يهون من أمره، بل إنه من المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد ليس مقصورا على الضرب بالبندقية أو السيف أو النبل، بل إن جهاد أهل البدع وأهل الشبه التي يموهون بها على الناس ويروجون الأفكار التي يريدونها جهادهم من الجهاد المعتبر في الإسلام. وقد رأينا في بعض التواصل من يقول عن الشيخ ربيع حفظه الله لو تفرغ لتفسير القرآن أو لشرح صحيح مسلم لكان أولى من الاشتغال بالردود. هل هذا الكلام صحيح؟ ما في شك أن تفسير القرآن قربة عظيمة ولا أحد يزهد فيه، ومن يدري أنه إذا سئل عن شيء من القرآن أن يجيب عنه ويبين ما فيه. وكذلك شرح الصحاح صحيح مسلم وصحيح البخاري والسنن، هذه والحمد لله قد أشبعت شروحا وتفسيرا وبحثا، بقي هذا الجانب وهو الردود، ولا سيما في هذه الأوقات التي انتشرت فيها البدع انتشار النار في الهشيم. فلا ينبغي أن نقول لمن يتصدى لها ويرد على أهلها، نقول له لو تركت هذا المجال وذهبت إلى غيره حتى تخلي الساحة لهؤلاء الأشرار، هذا ما ينبغي. بل إن الذي يتولى الردود عند الحاجة إليها لهو أعظم من أي مجال آخر، لأن انتشار البدعة يقضي على السنة، ولا يدري الإنسان أين الحق من الباطل، وأين الخير من الشر، وأين السنة من البدعة. الذي ليس عنده آلة تمييز بين هذه الأمور يقع من أول الطريق. فلا ينبغي للإنسان أن يزهد من جهود العلماء. وهذا من الكلام الذي قد يجريه بعض الناس على ظاهره. من آفات اللسان الكذب، وهو الخصلة التي قد تجمع ما سبق، كل الذي سبق يجمعه الكذب. فالكاذب لا يبالي بغيبة، ولا يبالي بنميمة، ولا يبالي بشهادة زور، ولا يبالي بحلف فجور، ولا يبالي بشائعات. كل ما يخطر بباله يجريه على لسانه. ومن أضرار الكذب أولا أنه ينافي الإيمان. الإيمان لا يكون معه الكذب، لقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. أول خصلة في المنافقين النفاق العملي، والنفاق العملي قد يجر إلى النفاق الاعتقادي. أول خصلة من النفاق العملي الكذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر، وفي رواية إذا أؤتمن خان. فالكذب ليس من صفات أهل الإيمان، بل هو من صفات أهل النفاق. كذلك الكذب ينافي الأخلاق النبيلة. قال الأحنف بن قيس رحمه الله: لا مروءة لكذوب، كاذب لا مروءة له، ولا سؤدد لبخيل، ولا ورع لسيء الخلق. الكذب فيه خنوع وذل، لذلك تجد الكاذب يعني مهزوز الشخصية، ما عنده يعني قوة في شخصيته، لأنه يتوجس أن يكتشف كلامه أو يعرف كلامه، وحينئذ بطلت بضاعته. فمما يظهر عليه الخنوع والذل. كذلك الكذب يفسد الأخلاق، تجد الإنسان الكاذب سيء الأخلاق، لا مروءة له، ولا حياء، ولا خجل، ولا تورع، لأنه يغطي على كل أفعاله بالكذب. فالكذب سم الأخلاق، يفسدها ويذهبها. كما أن الكذب سبب في غضب الله تعالى، فصاحبه أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل للثياب التي يرتديها، وإسباله يكون متعمدا. قد يكون الإنسان محتاجا إلى هذا الثوب، ما لم يجد غيره نظيفا، فأخذه من باب قضاء الحاجة، فيكون مكرها، لبسه وهو لا يريد أن يلبسه، هذا ما هو مسبل، هذا ما أراد ذلك. ولهذا لما سمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المسبل، قال: يا رسول الله إني يرتخي إزاري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم، يعني لست ممن يسبل إزاره خيلاء. وما حصل من الإنسان في ارتخاء إزاره بدون قصد، هذا لا يأثم إن شاء الله. قال: المسبل والمنان، والذي إذا أعطى شيئا جعل يمن به حتى على الولد والزوجة لا ينبغي، لا ينبغي للإنسان أن يذل من يعطيه مما أعطاه الله، بل يعطيه وكله أمل أن يثاب عليه. فالذي يعني يتصدق بأي شيء حتى بالموعظة حتى بأي شيء ثم يمن به على من تصدق عليه فإنه يأثم ويحبط عمله في تلك الصدقة. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وهذه هذا هو الشاهد من الحديث، الذي يحلف على بضاعته أنه اشتراها بكذا ليعطى أكثر مما اشتراها به، أو أنه يعني باع أختها بكذا ويحلف على ذلك، فالحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. كذلك من أسباب أو من نتائج الكذب السيئة أنه سبب في دخول النار، لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، يعني احذروه، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كذلك من نتائج الكذب أن الكذب مفتاح الكبائر، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور كما سبق معنا فيما مضى. كذلك الكذب يوقع في الريبة والشك، دائما الكاذب ما هو على قاعدة ثابتة بل هو متأرجح ومتردد وفي ريبة وفي شك، سواء منه أو ممن يخاطبه. فقد يسمع الإنسان الصادق يسمع الكلام فيعرف علامات الصدق عليه من عدمه. كذلك من سيئات الكذب أنه يمحق البركة، لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا يسمى خيار المجلس، يعني للبائع والمشتري ما دام في المجلس أن يرجع كل منهما في البيعة، فإذا غبن المشتري وهو في المجلس فله أن يرجع على البائع، وإذا غبن البائع بأن باع بأقل من الثمن فله أن يرجع ما دام في المجلس، يسمى خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإذا كان البيعان صادقين وقال كل منهما الحقيقة وبين العيب في المبيع فقد برئت ذمته ودخل المشتري على ذلك، بين وصدق بارك الله بيعهما، وإن كتم وكذب كتم صاحب السلعة العيب الذي فيه وكذب أحدهما محقت بركة بيعهما. ومن أمثلة الكذب الذي هو أشد آفات اللسان الكذب من أجل إضحاك الناس، يعني تجد الإنسان كثير القصص يقص ليضحك الناس في هذا وعيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يكذب، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وكذلك من صور الكذب المراء والجدال. مراد بالمراء أن يكون الإنسان كثير المماراة للآخرين، يريد يعني أن يبين أنه هو الأقرب إلى الحق وأنه الأصدق. والجدال كذلك، يجادل ليبرهن عن حجته. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: ما مريت أخي أبدا، يعني ما ناظرته مناظرة جدال ومراء. المناقشة العلمية لا شيء في ذلك، في مسألة فقهية طرحت للمناقشة للبحث فيها، هذا لا شيء فيه، هذا من أجل إظهار الحق. لكن المراء أن يجادل الإنسان الآخر يريد أن يتغلب عليه وأن يكون الحق بجانبه وإن كان مخطئا، هذه المراء والجدال المذموم. وهذا الذي عناه عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله، قال: ما ماريت أخي أبدا، لأني إن ماريته إما أن أكذبه، يعني إذا قال لي شيئا لم أصدقه فيه، وإما أن أغضبه، فهو واقع في أحد أمرين يعني مذمومين. من صور الكذب ادعاء ما لم يحدث. جاء ذلك في المرأة، تكون لها الضرة فتدعي إكرام زوجها لها وخصها بهدية دونها، وهذا شيء يقع. فإذا وقعت المرأة في مثل هذا فهذا من الكذب الذي يترتب عليه مفاسد، فربما ثارت الأخرى على الزوج وقالت فيك وفيك، وأنك تجامل فلانة ولا وتحرمني ولا تعطيني مثل ما تعطيها، يترتب عليه مفسدة في الأسرة. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فنهاها عن ذلك، ودل ذلك على أن الإنسان لا ينبغي أن يظهر بشيء خلاف الحقيقة إلا في نعم الله جل وعلا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لو سئل عن حاله ما نقول أنه يظهر الجزع ويظهر الحقيقة، يقول: أنا فقير، أنا مريض، أنا محتاج، أنا أبدا. ليشكر الله جل وعلا على النعم التي لا ترى، عنده نعم لا تعد ولا تحصى في بدنه وفي مجتمعه. فأما ما كان فيما بين العبد وبين ربه فالأفضل في حقه، بل المتعين، أن يشكر الله على كل حال، وأن لا يظهر الجزع، وأن لا يظهر التشكي من الله سبحانه وتعالى. من آفات اللسان في الكذب ومن صور الكذب أن يدعي رؤيا لم يرها، يعني يقول: رأيت كذا وكذا وهو لم يرها. ولهذا جاء في الحديث: إن من أفر الفراء أن يري عينه ما لم تريا، يعني هذا من أكذب الكذب. وأفر الفراء أو الافتراء أن يدعي بأنه رأى كذا وكذا وهو لم يرى شيئا. كما أن من آفات اللسان في الكذب أن يحدث بكل ما سمع، يعني جهاز تسجيل لكل ما يسمع من خير أو شر. أما الخير فإنه يثاب عليه، الخير ما في شك أنه يوصله إلى من يحتاجه، وأما الشر فهو الذي يجب عليه أن يكتمه وأن يحجبه عن الناس إلا ما علم حقيقته ولم يترتب على إخباره به ضرر، فإنه يخبر به للمصلحة. وأما إذا كان الإخبار به فيه مضرة ومفسدة ولم تكن له مصلحة ولا لغيره، فالأفضل عدم الإخبار به حتى وإن علمه. فلا ينبغي للإنسان أن يكون يعني وسيلة نقل لما يسمع، لا يجلس عنده، لأن الإنسان إذا لم يتكلم بالكلمة فهي في حكمه، فعليه أن يتبصر وأن يتروى، فإن رأى في هذا الكلام وفي الإخبار به مصلحة أعلنه وأذاعه، وإن رأى بأنه يترتب عليه مفسدة فإنه يعني يحفظ لسانه من ذلك. هذا ما يسر الله لنا جمعه والقول والكلام فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حفظ اللسان، فهو مصدر شر أو خير، فمن أراد الله به الخير سخره الله في الخير، ومن سبقت في علم الله شقوته كان لسانه من أضر الأشياء عليه من الأشياء الأخرى. ولهذا ربما يتكلم الإنسان بكلمة توبق دنياه وأخراه، كذلك الرجل الذي قال لأخيه والله لا يغفر لك، والله لا يغفر الله لك، كان يلقاه على معصية فينهاه اترك كذا ابتعد عن كذا، فيقول له دعني وربي أبعثت علي رقيبا. وفي مرة من المرات جزع من النصيحة ويأس من رحمة الله وظن أن الله جل وعلا لا يغفر له، وهذا ظن سوء بالله، فقال له والله لا يغفر الله لك، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم كلمة أوبقت دنياه وآخرته. كذلك يعني كلمة الكفر، إذا تكلم الإنسان بسب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين فإنه يكفر بذلك. على الإنسان أن يتحفظ في لسانه ولا يتكلم إلا إذا علم في الكلام مصلحة، ولا يسارع بالكلام حتى يندم. فكما ذكرنا أن الكلمة ما دامت في داخل الإنسان ووراء لسانه فإنها بحكمه، ولهذا يقال كلام العاقل وراء عقله وكلام الأحمق على طرف لسانه أو كما يقال. فالإنسان يجب عليه ألا يتسرع في الكلام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جلت قدرته أن يحفظ علينا أمننا في هذه البلاد، ويوفق ولاة أمرنا القائمين على حفظه والراعين له والداعمين لأسباب حفظه، ومنها تواجد جنودنا البواسل على حدودنا التي تصارع وتقارع هؤلاء الأشرار الرافضة وأذنابهم ومن كان من أشياعهم ممن هو على شاكلتهم. فنحمد الله جل وعلا أن جعل لنا ولاة أمر يرعون مصالحنا ويحفظون علينا أمننا ويحفظون ديننا وعقيدتنا ويعينوننا على طاعة ربنا لهم منا أخلص الشكر وأصدقه والدعاء بظهر الغيب أن يوفقهم الله بتوفيق وأن يكلأهم برعايته. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيده الله بتأييده ووفقه بتوفيقه، وأن يعينه ويشد أزره بولي عهده وولي ولي العهد، وأن يحفظ رجال أمننا وجنودنا على حدودنا، وأن يوفق علماءنا ورجالنا ونساءنا وطلابنا وطالباتنا، أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم وسائل بناء وخير لهذا المجتمع الذي خصه الله بتحكيم الكتاب والسنة، وخصه بولاة أمر يتبنون المنهج السلفي، كما قال مؤسس هذه الدولة الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار، يقول: أنا سلفي وعقيدتي سلفية. وهكذا مشى على ذلك أبناؤه البررة الملك سعود والملك فيصل وخالد وفهد وعبد الله وأولياء العهد سلطان ونائف رحمهم الله جميعا، حتى وصل الأمر إلى ولي أمرنا الملك سلمان، كلهم على هذا المنهج وكلهم يدعون إليه ويصدون عنه كل بدعة أو شبهة. فنسأل الله جل وعلا كما حفظوا لنا الدين والسنة والمنهج أن يحفظهم الله بحفظه، وأن يكلأهم برعايته، وأن يشد أزر الجميع بتوفيقه وتسديده. وفي نهاية كلمة هذه أقدم اعتذاري لشيخي الشيخ محمد دعيشي حفظه الله، والله إني ما آتي إلى هذا المسجد رغبة في أن يعني أقف بين يديه وأتكلم وأنا من يحتاج إلى سماع كلامه ونصيحته، ولكن وجد هذا الجدول ويعذرنا في تنفيذه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد، وشكر الله لكم حضوركم اجتماعكم وسماعكم. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التحذير من آفات اللسان، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الخميس 5 من شهر الله المحرم 137,400 للهجرة النبوية، في جامع القرعاوي بمحافظة صامقة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا أحبتي في الله موضوع مهم، وهو آفات اللسان. وآفات اللسان لها جوانب متعددة، فهي أداة التعبير عما في القلب، ولهذا لا يعتبر الإيمان إيمانا صادقا إلا إذا نطق اللسان به، ولا بد من مواطأة القلب للسان، فاللسان أداة نطق وأداة تعبير. ولهذا جاء الإخبار في القرآن الكريم عن المراقبة لها، قوله عز من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وكذلك إذا تكلم بكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد من 70 خريفا. ومن ذلك أولا الغيبة. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر الإنسان بشيء يكره سماعه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الكذب، الكلام بغير الحقيقة. فالغيبة من آفات اللسان الخطيرة، ولهذا فإنها تنقص ثواب العبد وحسناته، كما جاء في الحديث ما تعدون المفلس فيكم، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال وحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومن ذلك الوقوع في عرضه بالغيبة والنميمة. فالغيبة أمر خطير. ولما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر صفية، فقالت له حسبك منها، يعني أنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ماء البحر تغيره هذه الكلمة، لأنها ذكر للآخر بما لا يحب أن يسمعه، حتى وإن كان فيه. فتعير العبد بخلق الله جل وعلا بما لا ذنب له، فهذا يكون فيه اعتراض على حكمة الله الذي جعل هذا طويلا وهذا قصيرا وهذا أبيض وهذا أسمر وهذا جميلا وهذا دميما وهذا غنيا وهذا فقيرا. الحكم لله جل وعلا، لا يجوز للإنسان أن يلمز أحدا بقضاء الله وقدره. وأما النميمة فهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد ضد الإصلاح، الذي قال الله في حقه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النمام عكس ذلك، يسعى بالكلام بين الاثنين أو الطائفتين على جهة الإفساد، فيأتي لهذا بوجه وللثاني بوجه آخر. ولهذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذا الوجهين، الذي يكون له عند هذا وجه يقول فيه بما يقول، ويذهب إلى الآخر فيقول كلاما غير الذي قاله عند الأول. فهذه من الآفات الخطيرة. من آفات اللسان شهادة الزور. وشهادة الزور أن يشهد الإنسان بغير الحقيقة سواء طلبت منه أو لم تطلب، فإن طلبت منه فهو شاهد زور، وإن لم تطلب منه فهو ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم ويشهدون ولا يستشهدون. لكن إذا كان في هذا مال ضائع لإنسان ولا يعلم عنه إلا هذا الشخص، فلا مانع أن يقول له: لك عندي شهادة، إن طلبتها فأنا مستعد أن أدلي بها. فهذا يكون مأجورا، لولا شهادته لضاع ماله. أما أن يشهد بخلاف الحقيقة من أجل إرضاء المشهود له، أو من أجل إلحاق الضرر بالمشهود عليه، أو من أجل المال الذي أعطاه صاحب القضية، فهذه شهادة الزور التي عظم النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها. ولما سئل عن أكبر الكبائر قال: الإشراك بالله، فالشرك أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وشاهد الزور يظلم المشهود له بأن يقتطع له مالا محرما وما تجمل فيه ولا عمل فيه معروفا، بل أساء إليه باقتطاع مال محرم بسبب شهادته. وإن كان المشهود له لا يعلم عن النتائج، لكنه سيجدها. ويضر بالمشهود عليه بأن يؤخذ من ماله بسبب شهادته، ويضر بالقاضي الذي يحكم على ضوء ما سمع، فهو يحكم بما سمع من الشاهد. إذا كان الشاهد شاهد زور فإنه يتحمل إثم الثلاثة، إلا المشهود له المتواطئ معه وربما دفع له المال، فشهادة الزور من الأمور العظيمة التي تضيع بها الحقوق، ويبقى الظالم مستمرا في ظلمه، ويبقى المظلوم بدون إنصاف، ويبقى القاضي بغير حقيقة يلبس عليه الأمر. يجب على الإنسان في هذا الباب أن يتقي الله جل وعلا، وأن لا يشهد شهادة زور يلقى الله بها يوم القيامة. من آفات اللسان الحلف الفجور، وهو اليمين الغموس، سمي بذلك لأنه يغمس صاحبه في النار، وذلك لأنه استهان بأسماء الله وصفاته، فحلف كاذبا واستهان بحق الله جل وعلا، فحلف على يمين فاجرة. وهذه اليمين ربما تكون في إنكار حق عليه، أو في ادعاء مال، يدعيه على الآخر، فربما شهد له شاهد ويحلف هو. وعلى أي حال فالحلف الفجور يغمس صاحبه في النار وهي يمين غير مكفرة. اليمين المكفرة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أما اليمين الغموس فإن الكفارة لا تدفع إثمها ولا ترفع عقوبتها، بل يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وإن حلف على مال أن يرده. هذه كفارة اليمين الغموس، وهي من آفات اللسان الذي يجب على الإنسان أن يتحفظ في لسانه. من آفات اللسان إطلاق اللسان في الشائعات، يأخذ طرف الخبر ثم يجري به وينشره في المجتمع، ولا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها وسائل التواصل، فبمجرد سماع الكلام وقبل أن يتثبت منه ينشره. والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع الشيء الذي لا تعلمه ولا تتأكد من صحته، لا تتبعه ولا تنشره ولا تذيعه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا كان يعني الإنسان يتساهل بهذه المسألة فربما أشاع خبرا كذبا، وما حادثة الإفك عن ذلك ببعيد. القصة التي وقعت فيها أم المؤمنين وكانت امتحانا واختبارا، وأظهر الله بها من كان ضعيف الإيمان، وثبت الله بها من كان قوي الإيمان. فانطلق المنافقون في ذلك يشيعونها بل وفرحوا بها. لهذا يقول جل وعلا: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهو رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، هو الذي تولى هذه القضية فأشيعت وانتشرت، وهي على غير وجهها الذي يظنها كثير من الناس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض أيامه: من يعذرني ممن آذاني في أهل بيتي؟ فتثاور الأنصار والمهاجرون، الأنصار الأوس والخزرج، قالوا: إن كان منا قتلناه، إن كان من غيرنا أريتنا فيه رأيك. فتثاور القوم حتى هدأهم النبي صلى الله عليه وسلم وسكته، وهذا بسبب الشائعات. ولما علمت رضي الله تعالى عنها عن الخبر بعد فترة لزمت الفراش تبكي، فجاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله عز وجل وتوبي إليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فقالت لأبيها: رد على رسول الله. قال: ماذا أقول له؟ قالت لأمها: ردي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ماذا أقول له؟ قالت: والله ما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله لئن قلت لكم يعني شيئا أنا منه بريئة لا تصدقونني، وإن قلت لكم الحقيقة لا تصدقوني. فما برح النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس حتى نزل الوحي ببراءته. من الأمور التي ينبغي ذكرها أن حمنة بنت جحش وهي أخت زينب بنت جحش وقعت في القضية ووقعت في الإفك، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب أختها وهي ضرتها، مفروض أن تقول، لكن هذا لا يتصور في الصحابة الذين وفقهم الله وشرفهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالت أبرئ لساني والله لا أعلم عنها إلا خيرا. هذا دليل على أن القضية يجب على الإنسان أن يتثبت ولا يأخذ طرف الخبر وينشره بين الناس بدون حقيقة، ولا مثل هذه الأخبار التي في الأعراض. يجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ولا يقذف مؤمنا ولا مؤمنة بما لا يعلم، حتى وإن كان يعلم لا فائدة له في ذلك، لأنه لو طلبت منه الشهادة لما استطاع أن يشهد، فما دام أنه لا يترتب على إخباره مصلحة بل مضر عليه هو، فعليه أن يسكت وألا يثير شيئا حرجه الله جل وعلا وجعل الشهادة فيه مغلظة. 4 شهود يشهدون بشيء واحد في المنظر والمخبر، ومن خالف منهم بطلت شهادة الجميع وحدوا حد الكذب. هذا دليل على أن الشائعات ولا سيما في الأعراض لها شأن، فيجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يصون لسانه من الخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات. ولهذا جاءت العقوبة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. هذه من حصائد اللسان، يعني الشائعات التي تكون في الأعراض، وكذلك الشائعات فيما يعم ضرره، كأن يخبر بخبر يترتب عليه زعزعة الناس وإشاعة الخوف والرعب فيهم ويهول شأن العدو، فيشيع مثلا عن الخصم أنه على كذا وعلى كذا وأن عنده وأن له وأنه وأنه وهو على خلاف ذلك حتى وإن كان على حقيقته، فلا يضخم الخصم ولا يعظم شأنه، هذا لا يخدم الدعوة ولا يخدم جماعة المسلمين وإنما يضر بهم. وما أكثر يعني ما يحدث من الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، وهذا لا بد أن يلحقه من الإثم بقدر ما ألحق في الإسلام والمسلمين من الضرر. كذلك الشائعات للأشياء التي تمس جانب الأمن، تمس جانب ولاة الأمر، كأن يكون هناك قرار مثلا أو شيء صدر من ولي الأمر فيتبناه الإنسان ويجعل منه قضية ويثير الناس حوله، ماذا بقي لنا؟ ماذا ترون في كذا وكذا؟ ما الذي تفسرون هذا؟ هذا لا يجوز، لا ينبغي للإنسان أن يكون يعني أداة هدم لوسائل الصبر ولوسائل السمع والطاعة ولوسائل الأمن في المجتمع. هذه لا تخدم وإنما تهدم، ورب كلمة خرجت من صاحبها فأوقعت ما لا يوقعه السلاح، أحدثت في المجتمع ما لا يحدثه السلاح. وقد يكون هذا من باب الخروج على ولاة الأمر بالكلام. يقول الإنسان حرمنا كذا أو كلفنا كذا أو لم نرى من الخدمات أو من الأشياء، ماذا يريد بهذا؟ يريد أن يلهب المشاعر، ويريد أن يقول له صدقت، لقد وجدنا هذا وظلمنا وظلمنا. ونقول لهؤلاء الذين يتبنون مثل هذه الشائعات ومثل هذه المواقف التي لا ينجو منها أحد ولا يسلم منها شعب، لكنها بالنسبة لهذه البلاد لو قورنت بغيرها لم يكن لها ذكر. نقول لهؤلاء الذين غمضوا أعينهم عن الحسنات وغمضوا أعينهم عن الفضائل والنعم التي يرفلون فيها، انظروا إلى ما حولكم، أجيلوا النظر فيما حولكم من الشعوب التي لحقها الألم، فساء حالها في كل مجال، ليس في الدنيا فحسب بل في الدين والدنيا، فلا مأوى ولا غذاء ولا كساء ولا علاج ولا تعليم ولا أمن ولا صحة. انظروا إلى ما حولكم حتى تقارنوا بين ما أنتم فيه وما منعتم منه. يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه وألا يكون عونا للشيطان على أخيه وعلى ولي أمره وعلى شيخه وأستاذه، بل يكون عونا لهم وليس عليهم. ولهذا أيضا لا يجوز إفشاء أسرار المسلمين للأعداء، لا يجوز أن يفشي سرا لأهل الإسلام على أعدائهم، هذا فيه خيانة وفيه غش للإسلام وأهله. فالشائعات مجالها كبير ومفاسدها عظيمة، والنتائج المترتبة عليها قد تخل بالنعمة التي أنكرها هذا المتكلم والذي تبنى الشائعة. كذلك من آفات اللسان لمز ولاة الأمر من الحكام والعلماء، فيسلط لسانه ضد أمير من أمراء المسلمين أو ولي من أمرهم ولاة أمرهم أو عالم من العلماء، فيقول فيه كذا وكذا، أو أنه يهون من قدره، ده علم أن هذا العالم مجاهد في سبيل الله بقلمه وماله ولسانه وفكره بل وصحته وراحته، يقلل من شأنه ومن حاله أو يزهده في أمر من الأمور المهمة كمسألة الردود على أهل البدع، هذا أمر لا يزهد فيه إلا من جهل حاله. إذا ترك المبتدع يسرح ويمرح وينشر بدعته ويروج مقاله ويروج فكره ويروج ما هو عليه من الباطل، وسكت عنه الكل ما الذي يحدث؟ يحدث في المجتمع ظهور الفتن والبدع ورواج سوقها وتختفي السنن، فما أظهرت بدعة إلا أخفيت سنة. والذين تولوا الرد على هؤلاء المبتدعة، على هؤلاء الذين يعيثون في المجتمع المسلم فسادا بأقلامهم وأفكارهم وأموالهم، لا يترك لهم المجال، بل يوقفوا عند حدهم ويقال لهم أخطأتم وأساءتم وجنيتم على الإسلام وأهله، جنيتم على السنة والمنهج. الذي يتولى الرد على المبتدعة هذا لا يهون من أمره، بل إنه من المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد ليس مقصورا على الضرب بالبندقية أو السيف أو النبل، بل إن جهاد أهل البدع وأهل الشبه التي يموهون بها على الناس ويروجون الأفكار التي يريدونها، جهادهم من الجهاد المعتبر في الإسلام. وقد رأينا في بعض التواصل من يقول عن الشيخ ربيع حفظه الله لو تفرغ لتفسير القرآن أو لشرح صحيح مسلم لكان أولى من الاشتغال بالردود. هل هذا الكلام صحيح؟ ما في شك أن تفسير القرآن قربة عظيمة ولا أحد يزهد فيه، ومن يدري أنه إذا سئل عن شيء من القرآن أن يجيب عنه ويبين ما فيه. وكذلك شرح الصحاح، صحيح مسلم وصحيح البخاري والسنن، هذه والحمد لله قد أشبعت شروحا وتفسيرا وبحثا، بقي هذا الجانب وهو الردود، ولا سيما في هذه الأوقات التي انتشرت فيها البدع انتشار النار في الهشيم. فلا ينبغي أن نقول لمن يتصدى لها ويرد على أهلها، نقول له لو تركت هذا المجال وذهبت إلى غيره حتى تخلي الساحة لهؤلاء الأشرار، هذا ما ينبغي. بل إن الذي يتولى الردود عند الحاجة إليها لهو أعظم من أي مجال آخر، لأن انتشار البدعة يقضي على السنة، ولا يدري الإنسان أين الحق من الباطل، وأين الخير من الشر، وأين السنة من البدعة. الذي ليس عنده آلة تمييز بين هذه الأمور يقع من أول الطريق. فلا ينبغي للإنسان أن يزهد من جهود العلماء. وهذا من الكلام الذي قد يجريه بعض الناس على ظاهره. من آفات اللسان الكذب، وهو الخصلة التي قد تجمع ما سبق، كل الذي سبق يجمعه الكذب. فالكاذب لا يبالي بغيبة ولا يبالي بنميمة ولا يبالي بشهادة زور ولا يبالي بحلف فجور ولا يبالي بشائعات، كل ما يخطر بباله يجريه على لسانه. ومن أضرار الكذب أولا أنه ينافي الإيمان. الإيمان لا يكون معه الكذب، لقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. أول خصلة في المنافقين النفاق العملي، والنفاق العملي قد يجر إلى النفاق الاعتقادي. أول خصلة من النفاق العملي الكذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر، وفي رواية إذا اؤتمن خان. فالكذب ليس من صفات أهل الإيمان، بل هو من صفات أهل النفاق. كذلك الكذب ينافي الأخلاق النبيلة، قال الأحنف بن قيس رحمه الله: لا مروءة لكذوب، كاذب لا مروءة له، ولا سؤدد لبخيل، ولا ورع لسيء الخلق. الكذب فيه خنوع وذل، لذلك تجد الكاذب يعني مهزوز الشخصية، ما عنده يعني قوة في شخصيته، لأنه يتوجس أن يكتشف كلامه أو يعرف كلامه، وحينئذ بطلت بضاعته. فمما يظهر عليه الخنوع والذل. كذلك الكذب يفسد الأخلاق، تجد الإنسان الكاذب سيء الأخلاق، لا مروءة له، ولا حياء، ولا خجل، ولا تورع، لأنه يغطي على كل أفعاله بالكذب. فالكذب سم الأخلاق، يفسدها ويذهبها. كما أن الكذب سبب في غضب الله تعالى، فصاحبه أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل للثياب التي يرتديها، وإسباله يكون متعمدا، قد يكون الإنسان محتاجا إلى هذا الثوب لم يجد غيره نظيفا فأخذه من باب قضاء الحاجة، فيكون مكرها لبسه وهو لا يريد أن يلبسه، هذا ما هو مسبل، هذا ما أراد ذلك. ولهذا لما سمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المسبل، قال: يا رسول الله إني يرتخي إزاري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لس منهم، يعني لس ممن يسبل إزاره خيلاء. وما حصل من الإنسان في ارتخاء إزاره بدون قصد هذا لا يأثم إن شاء الله. قال: المسبل والمنان، والذي إذا أعطى شيئا جعل يمن به حتى على الولد والزوجة، لا ينبغي للإنسان أن يذل من يعطيه مما أعطاه الله، بل يعطيه وكله أمل أن يثاب عليه. فالذي يعني يتصدق بأي شيء، حتى بالموعظة، حتى بأي شيء، ثم يمن به على من تصدق عليه، فإنه يأثم ويحبط عمله في تلك الصدقة. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا هو الشاهد من الحديث، الذي يحلف على بضاعته أنه اشتراها بكذا ليعطى أكثر مما اشتراها به، أو أنه يعني باع أختها بكذا ويحلف على ذلك. فالحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. كذلك من أسباب أو من نتائج الكذب السيئة أنه سبب في دخول النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، يعني احذروه، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كذلك من نتائج الكذب أن الكذب مفتاح الكبائر، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور كما سبق معنا فيما مضى. كذلك الكذب يوقع في الريبة والشك. دائما الكاذب ما هو على قاعدة ثابتة، بل هو متأرجح ومتردد وفي ريبة وفي شك، سواء منه أو ممن يخاطبه. فقد يسمع الإنسان الصادق يسمع الكلام فيعرف علامات الصدق عليه من عدمه. كذلك من سيئات الكذب أنه يمحق البركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا يسمى خيار المجلس، يعني للبائع والمشتري ما دام في المجلس أن يرجع كل منهما في البيعة، فإذا غبن المشتري وهو في المجلس فله أن يرجع على البائع، وإذا غبن البائع بأن باع بأقل من الثمن فله أن يرجع ما دام في المجلس، يسمى خيار المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فإذا كان البيعان صادقين وقال كل منهما الحقيقة وبين العيب في المبيع، فقد برئت ذمته ودخل المشتري على ذلك، بين وصدق بارك الله بيعهما. وإن كتم وكذب، كتم صاحب السلعة العيب الذي فيها وكذب أحدهما، محقت بركة بيعهما. ومن أمثلة الكذب الذي هو أشد آفات اللسان، الكذب من أجل إضحاك الناس. يعني تجد الإنسان كثير القصص يقص ليضحك الناس، في هذا وعيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يكذب، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وكذلك من صور الكذب المراء والجدال. مراد بالمراء أن يكون الإنسان كثير المماراة للآخرين، يريد يعني أن يبين أنه هو الأقرب إلى الحق وأنه الأصدق. والجدال كذلك، يجادل ليبرهن عن حجته. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: ما ماريت أخي أبدا، يعني ما ناظرته مناظرة جدال ومراء. المناقشة العلمية لا شيء في ذلك، في مسألة فقهية طرحت للمناقشة للبحث فيها، هذا لا شيء فيه، هذا من أجل إظهار الحق. لكن المراء أن يجادل الإنسان الآخر، يريد أن يتغلب عليه وأن يكون الحق بجانبه وإن كان مخطئا، هذه المراء والجدال المذموم. وهذا الذي عناه عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله، قال: ما ماريت أخي أبدا، لأني إما ريته إما أن أكذبه، يعني إذا قال لي شيئا لم أصدقه فيه، وإما أن أغضبه، فهو واقع في أحد أمرين يعني مذمومين. من صور الكذب ادعاء ما لم يحدث. جاء ذلك في المرأة تكون لها الضرة، فتدعي إكرام زوجها لها وخصها بهدية دونها، وهذا شيء يقع. فإذا وقعت المرأة في مثل هذا فهذا من الكذب الذي يترتب عليه مفاسد، فربما ثارت الأخرى على الزوج وقالت فيك وفيك، وأنك تجامل فلانة ولا وتحرمني ولا تعطيني مثل ما تعطيها، يترتب عليه مفسدة في الأسرة. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فنهاها عن ذلك. ودل ذلك على أن الإنسان لا ينبغي أن يظهر بشيء خلاف الحقيقة إلا في نعم الله جل وعلا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لو سئل عن حاله ما نقول أنه يظهر الجزع ويظهر الحقيقة، يقول أنا فقير أنا مريض أنا محتاج أنا، أبدا، ليشكر الله جل وعلا على النعم التي لا ترى. عنده نعم لا تعد ولا تحصى في بدنه وفي مجتمعه. فأما ما كان فيما بين العبد وبين ربه فالأفضل في حقه بل المتعين أن يشكر الله على كل حال، وأن لا يظهر الجزع وأن لا يظهر التشكي من الله سبحانه وتعالى. من آفات اللسان في الكذب ومن صور الكذب أن يدعي رؤيا لم يرها، يعني يقول رأيت كذا وكذا وهو لم يرها. ولهذا جاء في الحديث إن من أفر الفراء أن يري عينه ما لم تريا، يعني هذا من أكذب الكذب. وأفر الفراء أو الافتراء أن يدعي بأنه رأى كذا وكذا وهو لم يرى شيئا. كما أن من آفات اللسان في الكذب أن يحدث بكل ما سمع، يعني جهاز تسجيل لكل ما يسمع من خير أو شر. أما الخير فإنه يثاب عليه، الخير ما في شك أنه يوصله إلى من يحتاجه، وأما الشر فهو الذي يجب عليه أن يكتمه وأن يحجبه عن الناس إلا ما علم حقيقته ولم يترتب على إخباره به ضرر، فإنه يخبر به للمصلحة. وأما إذا كان الإخبار به فيه مضرة ومفسدة ولم تكن له مصلحة ولا لغيره فالأفضل عدم الإخبار به حتى وإن علمه. فلا ينبغي للإنسان أن يكون يعني وسيلة نقل لما يسمع لا يجلس عنده، لأن الإنسان إذا لم يتكلم بالكلمة فهي في حكمه، فعليه أن يتبصر وأن يتروى. فإن رأى في هذا الكلام وفي الإخبار به مصلحة أعلنه وأذاعه، وإن رأى بأنه يترتب عليه مفسدة فإنه يعني يحفظ لسانه من ذلك. هذا ما يسر الله لنا جمعه والقول والكلام فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حفظ اللسان، فهو مصدر شر أو خير، فمن أراد الله به الخير سخره الله في الخير، ومن سبقت في علم الله شقوته كان لسانه من أضر الأشياء عليه من الأشياء الأخرى. ولهذا ربما يتكلم الإنسان بكلمة توبق دنياه وأخراه. كذلك الرجل الذي قال لأخيه والله لا يغفر لك، والله لا يغفر الله لك، كان يلقاه على معصية فينهاه اترك كذا، ابتعد عن كذا، فيقول له دعني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ وفي مرة من المرات جزع من النصيحة ويأس من رحمة الله وظن أن الله جل وعلا لا يغفر له، وهذا ظن سوء بالله، فقال له والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم كلمة أوبقت دنياه وآخرته. كذلك يعني كلمة الكفر إذا تكلم الإنسان بسب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين فإنه يكفر بذلك. على الإنسان أن يتحفظ في لسانه ولا يتكلم إلا إذا علم في الكلام مصلحة، ولا يسارع بالكلام حتى يندم. فكما ذكرنا أن الكلمة ما دامت في داخل الإنسان ووراء لسانه فإنها بحكمه، ولهذا يقال كلام العاقل وراء عقله وكلام الأحمق على طرف لسانه أو كما يقال. فالإنسان يجب عليه ألا يتسرع في الكلام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جلت قدرته أن يحفظ علينا أمننا في هذه البلاد، وأن يوفق ولاة أمرنا القائمين على حفظه والراعين له والداعمين لأسباب حفظه، ومنها تواجد جنودنا البواسل على حدودنا التي تصارع وتقارع هؤلاء الأشرار الرافضة وأذنابهم ومن كان من أشياعهم ممن هو على شاكلتهم. فنحمد الله جل وعلا أن جعل لنا ولاة أمر يرعون مصالحنا ويحفظون علينا أمننا ويحفظون ديننا وعقيدتنا ويعينوننا على طاعة ربنا، لهم منا أخلص الشكر وأصدقه والدعاء بظهر الغيب أن يوفقهم الله بتوفيق وأن يكلأهم برعايته. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيده الله بتأييده ووفقه بتوفيق، وأن يعينه ويشد أزره بولي عهده وولي ولي العهد، وأن يحفظ رجال أمننا وجنودنا على حدودنا، وأن يوفق علماءنا ورجالنا ونساءنا وطلابنا وطالباتنا، أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم وسائل بناء وخير لهذا المجتمع الذي خصه الله بتحكيم الكتاب والسنة، وخصه بولاة أمر يتبنون المنهج السلفي، كما قال مؤسس هذه الدولة الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار، يقول أنا سلفي وعقيدتي سلفية، وهكذا مشى على ذلك أبناؤه البررة الملك سعود والملك فيصل وخالد وفهد وعبد الله وأولياء العهد سلطان ونائف رحمهم الله جميعا، حتى وصل الأمر إلى ولي أمرنا الملك سلمان، كلهم على هذا المنهج وكلهم يدعون إليه ويصدون عنه كل بدعة أو شبهة. فنسأل الله جل وعلا كما حفظوا لنا الدين والسنة والمنهج أن يحفظهم الله بحفظه وأن يكلأهم برعايته وأن يشد أزر الجميع بتوفيقه وتسديده. وفي نهاية كلمتي هذه أقدم اعتذاري لشيخي الشيخ محمد دعيشي حفظه الله، والله إني ما آتي إلى هذا المسجد رغبة في أن يعني أقف بين يديه وأتكلم وأنا من يحتاج إلى سماع كلامه ونصيحته، ولكن وجد هذا الجدول ويعذرنا في تنفيذه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد. وشكر الله لكم حضوركم اجتماعكم وسماعكم، نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.